عدنا إليكم والعود أحمد. مشاهدينا الكرام، الصدق هذا الباب الكبير الذي ينبغي لكل مسلم أن يتحلى به ليسعد في الدنيا والآخرة، له فوائد جمة يذكرها فضيلة الشيخ في هذا الخلق العظيم.
الصدق له فوائد يجنيها الصادق مع الله تبارك وتعالى. من هذه الفوائد أن الصدق يكون طريقا إلى الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. نعم. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. نعم. كذلك يحب الله الصدق وأهله، الله يحب الصادقين سبحانه وتعالى.
الله.
فإذا صدق يحصل على المحبة من الله عز وجل.
نعم.
مدح الله عز وجل، هذه من الفوائد، الله يمدح الصادقين كما تقدم قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى آخر الآية. فقال تبارك وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن الصدق هو من صفات الصادقين، ومدح الله تعالى الصادقون. الصادقون يحبهم الناس كذلك، إذا صدق الإنسان يحبه الناس،
الله،
لأنه يصدق ويثقون به، يثقون بأقواله،
صحيح،
لأنه لا يجرب عليه، لم يجرب عليه الكذب. الصادق يرفع نفسه بين أفراد المجتمع، يكون محبوبا، كما قال قريش للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا قلت لكم إن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك من كذب.
نعم.
ما جربنا عليك كذبا. فيكون مجرب عند الناس بالصدق، لا شك في ذلك. الصدق يعلي شأن الأعمال عند العبد.
نعم.
يكون صادقا تكون أعماله من أعظم الأعمال. الصدق دليل على التقوى وعلى الثقة بالنفس. إذا كان صادقا يدل على تقواه ومراقبة لله تعالى.
نعم.
والثقة بنفسه. الصدق منجاه، كما تقدم في القصص التي ذكرت، بل أعظمها، من أعظمها قصة كعب بن مالك.
نعم. نعم.
حينما صدق فأنجاه الله تعالى، فقال: إن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت.
الله.
لأنه رأى في الصدق النجاة. إذن هذا يدل على أن النجاة من الهلاك هي بالصدق. الصدق في الحديث كذلك يؤثر في القلوب، إذا كان الإنسان صادقا في حديثه وصادقا في أمور يؤثر في القلوب، يتأثر الناس سواء كانت موعظة أو كلام طيب. الصديق يحشر مع الذين أنعم الله عليهم.
الله.
إذا كان الصديق يعني مبالغ في الصدق، يحشر مع المنعم عليهم، وهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
الله يجزاه خير يا شيخنا. لدينا اتصال محمد من سوريا، تفضل يا شيخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله وبركاته.
كيف حالكم؟ كيف حال الشيخ؟
حياك الله. الله يحييك.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
تفضل.
عندنا سؤال مخصوص التجار والحلفان، يعني بالأيام موضوع التجار كثير عن يحلفوا، وبالأخص ما يحلفوا بغير الله، فبدنا توجيهاتكم يا شيخ جزاكم الله خير بخصوص الموضوع.
طيب شكرا لك. شكرا لكم. بخصوص حلف التجار في بيعهم وشرائهم.
أيوه.
توجيهكم في هذا الأمر يا شيخ.
لا يجوز اللسان أن يحلف في بيعه وشرائه، وإنما يعرض السلعة ولا يحلف.
نعم.
لأن الحلف قد يجره حتى ولو كان صادقا، لو حلف هو صادق لا بأس، لكن الأفضل أن يبتعد عن ذلك حتى لا يتعود على الحلف في بيعه وشرائه.
نعم.
فيجعل الله عز وجل بضاعته إذا باع وشرى، حتى يجعل المسلم ربه بضاعته بيحلف في بيعه حتى ينجو، ولهذا يكون صادقا في بيعه وشرائه، كما تقدم في الحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما بيعه في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا مر في الحديث أن التجار هم الفجار يوم القيامة، إلا من صدق وبر. إلا من صدق وبر، يعني كان صادقا وبر في بيعه وشرائه كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. التجار هم الفجار إلا من اتقى وبر وصدق.
الله الله.
نعم.
طيب شيخنا يعني هذا الصدق وله يعني اختلاف عن الإخلاص، يختلف الصدق عن الإخلاص، ما الفرق بينهما؟
الصدق في كل شيء، والإخلاص هو صرف العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. الصدق أصل والإخلاص فرع منه.
جميل.
لأن الصدق يكون في الأقوال ويكون في الأعمال ويكون في النيات والإثقات، يكون صادقا. أما الإخلاص فيكون قبل العمل ويكون معه، والإخلاص يكون يعني الصدق يكون قبل العمل ومعه، والإخلاص يكون بعد الدخول في العمل. فالإخلاص فرع من الصدق، والصدق عام يشمل الإخلاص ويشمل الصدق في الإخلاص والصدق في الأقوال والصدق في الأعمال وهكذا. أما الصدق فهو معناه أنه يجعل العمل خالصا لوجه الله الكريم.
جميل.
نعم.
طبعا الأدلة في مخالفة الصدق يا شيخنا،
يعني مخالفة الصدق فيها خطر عظيم على الإنسان إذا كان، وطبعا ضد الصدق لا شك أنه الكذب، عدم القول بالصدق هذا يعتبر من أخطر الأمور على الإنسان أن يخالف الصدق. ولهذا ينبغي له بل يجب عليه أن يكون صادقا.
نعم.
خاصة في ما يقول عن الله تعالى، فإنه إذا قال كذب على الله أو كذب على الله أو كذب على النبي عليه الصلاة والسلام يكون من الجرائم العظيمة، كما قال الله تعالى قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم كذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب الكذب لا يفلحون، لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا كان يحدث عن الله أو يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام ويكذب، هذا جرم عظيم. والكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام كذب على الله، كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام كذب على الله، لأن الله تعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي عليه الصلاة والسلام ما يتكلم إلا بما أوحى الله إليه، فإذا كذب الإنسان على النبي فهو قد كذب على النبي وكذب على الله، نسأل الله العافية.
الله.
نعم.
الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم،
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تكذبوا علي.
نعم.
فإنه من يكذب علي فليلج النار، يدخل النار كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يتخذ مقعده من النار، نسأل الله العفو والعافية.
شيخنا يعني نحن الآن أمام يعني هذه التقنية والرسائل و يعني في ضغطة زر يستطيع المشاهد أن يصل إلى المعلومة، لكن صدق هذه المعلومة، هذا الإنسان الذي يتحدث ويوجه الناس، ماذا توجيهكم لهؤلاء الذين يقدمون للناس هذه المواد وهذا الحديث ثم ينسبونه إلى رسول الله وهو ضعيف أو موضوع أو مكذوب عن الناس؟
هذا كثير كثير ومنتشر بين الناس، وبعضهم يقسم على الإنسان أن تنشرها.
نعم.
يقسموا، بل بعضهم يسأل بوجه الله، نعوذ بالله، يسأل بالله أن تنشر، لا حتى ولو سأل بالله الإثم عليه، ما دام أنه كلام لا يعرف صحته، هل هو صحيح النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك، فلا ينشر بين الناس. لا شك أن الإنسان عليه أن يتقي الله، لا يكتب على النبي عليه الصلاة والسلام ويكون من الكاذبين ويعين الناس على الكذب وينشر الكذب بين الناس. والذي ينشر بين الناس هو طالب العلم، إذا كان الذي يعرف الأحاديث الصحيحة من السقيمة ويبين للناس الخير، سواء كان عن طريق وسائل الاتصال أو عن طريق الرسائل. أما كل إنسان كل يرسل ما هب ودب ويقول قال رسول الله احنا بغير يعني حتى ولو كان الانسان لو جاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتيك ويقال رواه البخاري مثلا
نعم
وانت لا تعرف الذي ارسلته ولا اللي ارسله ولا تعرف او لا يعرف الذي ارسله ولا يعرف هذا انه حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام
الله.
وما يدري انه حديث هذا مجهول صاحب الرسالة مجهول إلا إذا كان معروفا عالم من العلماء طالب علم ثقة
جميل.
نقل عن البخاري عن المسلم عن الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن العلماء قالوا فيها كذا حسن صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وتعرفه أما يأتيه رسالة ما يدري عنها حتى لو قرره البخاري وهم لا يدري ينشره قد لا يكون أنا سمعت رسالة مرة من المرات جاءت رسالة وقالوا بالحديث بأنه رواه البخاري
نعم.
حديث ومرسل شخص من الناس فيه فضل عظيم فاستغربت فبحثنا عنه فوجدناه أنه ورد في الأدب المفرد للبخاري
نعم.
وجد بأنه ضعيف
الله
ها يشهره بين الناس يكذب على الناس على النبي عليه الصلاة والسلام والأئمة البخاري وغيره إذا ذكروا الحديث الضعيفة هم يبينون ضعفها يبينونها للناس مثل بلوغ المرام
نعم.
حينما يذكر الحديث الصحيح والحديث الضعيفة الحديث الصحيح ليعمل بها الحسنة والحديث الضعيفة ذكرها حتى يجتنب بها الناس ولا يعملوا بها
أشك.
فلا يكذب الإنسان على النبي عليه الصلاة والسلام فيدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
يعني في هذا تحذير للناس من أن يتخذوا رؤوسا جهالا وينساقوا معهم
نعم وينساقوا معهم يفتونهم بالكذب والضلال ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس
الله
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء
الله
حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا
الله
رواه البخاري وغيره هذا يدل على الإنسان يكون حريصا لا ينقل كل ما أتى إليه ويريد الأجر والثواب بشيء ما يعرفه يسأل أهل العلم ثم ينشر لو جاء إلي حديث وأعجبني وأنا لا أعرف الذي نشره حتى لو عرفته وهو ليس من العلماء أسأل العلماء الراسخين في العلم عن هل هذا الحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قال لك الثقة العالم الراسخ في العلم هذا الحديث رواه كذا رواه البخاري رواه مسلم رواه الترمذي حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام انشر بعد ذلك
الله يجزاك
أما كونك تنشر الأشياء المجهولة كلام مجهول
نعم.
لا يجوز الإنسان أن ينشر كل محبة ودب
جزاك
نعم.
الله خير دينا.
ولا يدخل في قول نعم. النبي عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى أنه كذب
نعم.
هو أحد الكاذبين نعم.
الله يجزاك خير لدينا اتصال يوسف من السعودية
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حيا الله شيخنا
الله يحييك
حياك الله تفضل
الله يحفظ عليك إن شاء الله سؤالي شيخنا الفاضل بخصوص قضية الصدق
نعم.
حينما يتعامل الزوج مع زوجته قد يكون الصدق مع الزوجة في كل الأحوال قد يعني يكون فيه بعض المشاكل مع الزوجة فيما يتعلق فيه فما هو مقدار الصدق مع الزوجة بحيث أنه ورد كذلك حديث أن الرجل قد يعني يكذب أحيانا على زوجته من باب مراعاة الحياة الزوجية
نعم.
فما المقدار فيما يتعلق في هذا الموضوع لو توضح لنا هذا الأمر بارك الله فيك
شكرا شكرا أخونا يوسف شكرا لك واضح السؤال يا شيخ
والله الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أذن صلوات الله وسلامه عليه في الكذب في ثلاث في الحرب
نعم.
في القتال إذا استيسر العدو بعض المسلمين ثم سأله عن مواقع الجيش وعن مواقع القادة له أن يكتب عليهم
نعم.
هذا من العمل الصالح وفي الإصلاح بين الناس يصلح بين الناس مثال ذلك يقول لقيت فلان يعلم بينهما شحناء لقيت فلان ويسلم عليك ويذكرك بالخير من باب أن يدخل السرور على هذا ومن باب أن يزيل الشحناء بينهما هذا الكذب هذا كذب في هذا لكن فيه إصلاح بين الناس
نعم.
والله تعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كذلك على الزوجة، حديث المرأة لزوجها وحديث الزوج لزوجته، إذا جاء إليها وجد البيت يعني فيه بعض الأشياء ولم يحصل على الأضافة، سألها قالت كنت مشغولة بالأولاد وكنت مشغولة، وهي كاذبة كانت نائمة.
نعم.
ها؟ هذا لا بأس، لماذا؟ لا تريد تدخل السرور عليه وتريد تكذب عليه، يعني الكذب المباح.
نعم.
ما تكذب عليه بشيء ضره، ما ضره هذا، أتت بكلمات له من أجل أن تدخل السرور عليه ومن أجل أن تعتذر.
نعم.
كذلك الزوج لو قال طلبته زوجته بعض الأشياء وكلفت عليه وشقت عليه، ويقول إن شاء الله سنشتري إن شاء الله في وقت مناسب إن شاء الله، ونيته لا يشتري، لأنه ليس له، ليس من الأمور التي تجب عليه كالنفقة التي لا بد منها، ربما تكون أشياء زائدة، أشياء فيها تبذير، أشياء فيها، فله أن يأتي بكلام يدخل السر عليها ويحصل به، تحصل به المودة بين الزوجين، والله تعالى أعلم.
الله يعزك. يعني الأمر ليس واسع، إنما هو حتى تسير
في أمور فيها مصلحة،
السفينة تسير في طريق. نعم.
في أمور فيها مصلحة.
الله يعزك.
نعم.
شيخنا أيضا هناك من يكذب، يعني علمنا خطر الكذب على الله وعلى الرسول، لكن غيرهما الأحاديث في هذا الباب،
الكذب على غير الله تعالى كذلك محرم، حرمه الله تعالى، و بيّن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور.
نعم.
وكذلك ينبغي له، بل يجب عليه أن لا يكذب، يحرم عليه، لهذا حتى في النوم تقدم يقول إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه.
نعم.
ويري عينه ما لم ترى، يعني كأنه يري عينه أي في المنام يقول رأيت كذا ورأيت كذا وكاذب.
نعم.
أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.
نعم.
رواه البخاري ومسلم كذلك. فالكذب على غير الله تعالى كذلك محرم.
نعم.
ولكن ينجو الإنسان بهذا، قد ينجو ببعض الأمور التي ستذكر إن شاء الله تعالى، الكذب بدل ما يكذب على الناس.
نعم.
وهو يحتاج إلى المعاريض، فلا بأس أن يأتي بالمعاريض التي تخلص بها الإنسان من الكذب، وستأتي إن شاء الله تعالى أو يأتي بعضها. نعم.
الله يجزاك خير. أمام الإنسان تعاملات الإنسان مع الآخرين قد يحتاج إلى يعني مندوحة من الكذب كما قال عمر أو غيره، المعاريض التي يعني يستطيع الإنسان أن يتخلص من مواقف ربما تحصل له فيعرض ببعض الكلام يعني أنه صادق فيه، ما هي المعاريض التي يتخلص بها الإنسان من الكذب يا شيخ؟
المعاريض هو الذي يأتي بالكلام على أنه ليس فيه كذب لكن يخرج به من الكذب.
جميل.
مثال ذلك قال عمر رضي الله عنه إن في معاريض الكذب ما يغني الرجل عن الكذب، يعني المقصود أنه قد يعرض بأشياء، كما قال ابن عباس ما يسرني في معاريض الكلام حمر النعم.
نعم.
يعني حمر الإبل، الإبل يعني معارض يأتي بكلام. ولهذا كان حماد رحمه الله تعالى إذا جاء من لا يريد الاجتماع به وضع يده على ضرسه وقال، ثم قال ضرسي ضرسي، وقام من المجلس، كان في مجلس من المجالس، سمع غيبة، سمع نميمة، نهى عنها، قال يا أخوان هذه الغيبة ما تصلح النبي عليه الصلاة والسلام. قال هل تدرون من الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فهو نصحهم وعلمهم، لكن استمروا في هذا. لو أن يأتي يعني يقول عندي ألم، ما يقول عندي ألم، يقول ضرسي ضرسي.
نعم.
ولهذا وضع يده على ضرسه وقام من المجلس، فظنوا بأن ضرسه يؤلمه.
نعم.
وليس كذلك، وإنما هذا من المعارض.
الله.
كذلك من المعاريض ما ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كأنه سئل عن المروزي وهو عنده ولم يريد أن يخرج إلى السائل.
نعم.
ما يريد أن يخرج، قال عندكم المروزي؟ قال ليس المروزي ها هنا.
نعم.
ليس المروزي ها هنا. فظن السامع أنه ليس في البيت، قل ليس في كفي، صدق.
نعم.
هذه المعارض عند الحاجة، ما يتخذها الإنسان في كل شيء، لكن عندما يحتاج إليها فإنه قد يخرج بها من الكذب وينجو من الكذب.
شيخنا يعني قد يكون لكم توجيه في هذا الموضوع، التورية والمعارض، حتى لا يتوسع الناس، فكلما
لا يتوسع الإنسان إلا عند الحاجة، عندما يكون حاجة، ولا يأتي بالمعارض التي ترد الحق، يعني يأتي بمعارض ترد الحق الذي وجب عليه، لا يجوز له ذلك.
جميل.
بل إذا كان يحتاج إليها في بعض الأمور التي يعني يحتاج إليها، مثل ما سمعنا بعض المعارض التي يخرج بها من الكذب ولا يكذب، هذا لا بأس بها عند الحاجة.
الله يجزاه خير. ابن القيم كان يذكر عن الحيل أنواعها في هذا الباب يا شيخ.
يعني ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الحيل تكون على أنواع ثلاثة. الأول قربة وطاعة، يعني يحتال على عمل يقربه إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة التي تعينه على طاعة الله والتي يتقرب بها لله تعالى، هذا من الأعمال الصالحة. والثاني جائز مباح، لا حرج على فاعله ولا على تاركه، يحتال بحيل مباحة.
جميل.
أي حيلة مباحة بدون مباحة.
نعم.
في أمور مباحة لا يجوز، لا يكذب فيها ولا يظلم أحد في هذه الحيلة، ولا يؤذي أحد، ولا ينقص من مال أحد، ولا، وإنما حيلة مباحة. وقد يكون النوع الثالث محرم، مخادع لله تعالى ورسوله، وهذا مثل حيل اليهود الذين نهوا عن اصطياد السمك في يوم الأحد، فجعلوه يوم السبت، يوم الجمعة فجعلوه يوم السبت.
نعم.
قالوا حنا ما صدر، يجعلون الشباك يوم الجمعة ويصطادون يأخذونه يوم السبت.
نعم.
حيل محرمة. أو احتالوا فأذابوا الشحوم، حرم الله عليهم الشحوم، فيذيبونها ويجعلونها سمنا ويشربونها. قالوا ما هذا، ما هو بشحم، هذا ما هو بالشحم، هذا سمن.
نعم.
هذه من الحيل الباطلة المحرمة.
نعم.
والأئمة وأهل الحديث إنما ينهون عن هذا النوع، أي عن نوع الحيل المحرمة التي حرم الله تعالى على عباده. أما الحيل المباحة والحيل التي يتوصل الإنسان بها إلى طاعة الله، طاعة النبي عليه الصلاة والسلام بدون تفصيل، فلا بأس بها، والله تعالى
الله أعلم. نختم باتصال أخونا محمود من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يكون عافية، نفع الله بكم يا شيخ.
حياك الله، تفضل.
لدي استفسار حول أحيانا في الدراسة يطلب مننا في الجامعة أن نحضر بحث أو واجب مثلا حول قضية أو محور ما، نضطر أحيانا لضيق الوقت كطلبة أو كذا إلى الاستعادة بأحد من الخارج الجامعة، لكي يعني أحيانا بعض الطلبة مثلا يستعين بشكل كامل في تجهيز هذا البحث، البعض لا يستعين بشكل جزئي.
نعم.
هل هذا من الغش أو الكذب والاحتيال، أم هو أمر جائز أم له ضوابط؟
طيب جميل، جزاك الله خير، شكرا لك يا أخونا محمود. السؤال واضح يا شيخ.
لا.
يقول يعني في الجامعة يطلبون منهم بحوث وواجبات معينة، فبعضهم يستعين بأشخاص آخرين، إما أن يبحث كامل أو شيء جزئي. هل هذا يعتبر غش أو كذب؟
والله إذا كان المطلوب منه أنه يبحث البحث هو بنفسه.
نعم.
ولا يعتمد على غيره، فيبحث البحث بنفسه ولا يكذب. أما إذا كان المجال مفتوح يقول استعن بالله أولا، ثم راجع الكتب واسأل من تريد من العلماء ومن طلاب العلم، لا. أما كون ثاني يكتب له البحث وهو الذي يقدمه له ولا يعمل فيه شيء.
نعم.
لا يعمل هذا العمل، لكن يكون له عمل نفسه. فإذا كان الأمر ميسر من باب العلم.
نعم.
يعني يستفيد، يسأل الزميل القديم له المسألة هذه توجد في كتاب على أساس نرجع إلى هذا الكتاب، وهذا لا بأس.
جميل.
أما كونه يأخذ بحث شخص معين ويقدمه عن نفسه ويغش المدرس، هذا ما يصلح.
نعم. نعم.
فأكون الاستعانة يعني من باب طلب العلم.
جميل.
من باب يعني من سؤال عن علم فكتمه. ألجم بلجام يوم من نار يوم القيامة.
الله.
نعم، فكون يسأل يستفيد ومن أجل أن يجعل البحث جيدا مفيدا لا بأس بذلك. نعم.
جزاك الله خير. حقيقة شيخنا لا يسعنا في ختام هذه الحلقة إلا أن نشكرك بعد شكر الله عز وجل على هذا هذه الكلمات الضافية. شكرا لكم فضيلة
الشيخ. نسأل الله عز وجل أن يجعل معنا جميعا خاصة لوجه الله الكريم، وأن يجعلنا وإياكم من الصادقين في أقوالهم وأفعالهم وجميع أعمالهم ونياتهم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.
وأنتم مشاهدين الكرام، أبحرنا وإياكم وقطفنا من ثمرات بستان الأخلاق، ووقفنا مع خلق الصدق في حلقتين متتابعتين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصادقين، وأن نتحرى الصدق لنكون من الصديقين. إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات